أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان صناعة الإحسان، وفيه ثلاثة محاور. المحور الأول: الإحسان شريعة أخلاقية. المحور الثاني: مجالات الإحسان وآلياته. المحور الثالث: ثقافة الإحسان وتنميته. نرجو أن نوفق لبحثها إن شاء الله. المحور الأول: الإحسان شريعة أخلاقية. الإحسان من الحسن، والحسن ضد القبح، والإحسان ضد الإساءة. هذا هو المعنى اللغوي للإحسان. واصطلاحا يقصد من الإحسان أحد معنيين، فهو إما بمعنى الإتقان، إتقان الشيء، أحسنت الشيء يعني أتقنته، أديته متقنا على خير وجه. ومنه قوله تعالى: وهو الذي صوركم فأحسن صوركم، يعني جعل صوركم متقنة. وكذلك منه قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا صليت فأحسن ركوعك وسجودك، أي أتقن ركوعك وسجودك. هذا الإحسان بهذا المعنى، بمعنى الإتقان، هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني للإحسان، وهو المقصود في حديثنا، فعل الخير للغير، أو فعل ما ينفع الغير، أن تعمل عملاً ينفع الآخرين، هذا يطلق عليه إحسان. فعل ما ينفع الغير يطلق عليه إحسان، وهو محل بحثنا كما قلنا. أن يفعل الإنسان ما ينفعه شخصيا فهذا أمر غريزي، لأن الإنسان يحب ذاته ويفعل ما ينفعه، ما يخدم ذاته. ولكن أن يعمل الإنسان عملا ينفع الآخرين ولمصلحة الآخرين، فهذا يعتبر درجة متقدمة. إنما يقدم عليها الإنسان ويقوم بها الإنسان لفطرته السليمة النقية، لأن الفطرة الإنسانية السليمة النقية تدفع الإنسان لكي يخدم الآخرين ولكي ينفع الآخرين. وقد يندفع الإنسان نحو خدمة الآخرين بدافع ديني، إذا كان يؤمن بالله تعالى واليوم الآخر، يؤمن بالقيم الإنسانية السامية، فإنه يخدم الآخرين استجابة لإيمانه. وقد يندفع الإنسان لخدمة الآخرين بسبب حسه ووعيه الاجتماعي، لأنه يدرك أن خدمته للآخرين تعود عليه بالخير، تعود عليه هو أيضا بالمكسب من خلال قوة مجتمعه الذي هو جزء منه، أو من خلال ما يعود عليه من مكاسب شخصية أيضا من خلال خدمته للآخرين كما سيمر علينا. القرآن الكريم تحدث عن الإحسان في آيات كثيرة، مشتقات هذه الكلمة في القرآن الأمر بالإحسان والإشادة بالمحسنين بمختلف الاشتقاقات تزيد على 200 آية في القرآن الكريم، وبالتالي فهذا المفهوم هو من أكثر المفاهيم الأخلاقية ورودا في القرآن الكريم، الإحسان. وبكل صراحة أمر صريح، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الله يأمر بالإحسان، الله تعالى يأمرك أن تكون محسنا للآخرين نافعا للآخرين. وتتحدث الآيات الكثيرة حول فضل الإحسان ومكانة الإحسان وفضل المحسنين ومكانتهم عند الله تعالى، ويكفي في فضل الإحسان ومكانة المحسنين أن الله تعالى خصهم أو اعتبرهم من أهل محبته، كما هو صريح الآية التي بدأنا بها، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهل هناك أحد عاقل يذهب في محبة الله له؟ إذا أردت أن يحبك الله فأحسن إلى الناس، إن الله يحب المحسنين. آيات أخرى تتحدث عن أن الله تعالى يرافق بعنايته من يحسن إلى الناس، وإن الله لمع المحسنين. شلون يعني الله مع المحسنين؟ يعني عناية الله ترافقك، إذا كنت تحسن إلى الناس فإن عناية الله تعالى ترافقك في سيرك في حركتك في حياتك، وهذا أمر يطمح إليه كل إنسان عاقل، إن الله لمع المحسنين. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يشير إلى أن رحمته ولطفه وعفوه قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، والإنسان في حاجة إلى رحمة الله في الدنيا والآخرة، ويريد رحمة الله، ودائما يقول يا أرحم الراحمين. أنت إذا كنت تريد رحمة الله فالطريق الموصل إلى رحمة الله، الطريق السريع إلى رحمة الله هو الإحسان إلى الناس، إن رحمة الله قريب من المحسنين. بل الله سبحانه وتعالى بنفسه يبشر المحسنين بكل خير، ويأمر بتقديم البشارة لهم، وبشر المحسنين، بشرى للمحسنين. وآيات كثيرة في القرآن تتحدث عن فضل الإحسان وفضل المحسنين. في يوم القيامة لمن أحسن للناس بأي وجه من وجوه الإحسان كما سيأتي له فضل كبير في يوم القيامة. بل حتى من يحسن إلى سائر المخلوقات، اسمعوا هذا الحديث، هذا الحديث الوارد عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أن امرأة بغية أعاذنا الله وإياكم، يعني تمارس البغاء الانحراف، في يوم من الأيام في الصحراء رأت كلبا يلهث من العطش، فاستخدمت خفها، أنزلته إلى البئر، أدلته إلى البئر، ثم اغترفت منه ماء سقت به ذلك الكلب، فغفر الله لها انحرافها وذنبها، لأنها أحسنت ولأنها رحمت كلبا يلهث من العطش والظمأ، فكيف لو أحسن الإنسان إلى إنسان. أكثر من هذا ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة. ويشرح هذا الحديث الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، يقول في يوم القيامة يقال لأهل المعروف قد غفرت لكم ذنوبكم فهبوا حسناتكم لمن شئتم وادخلوا الجنة. الرصيد اللي عندكم من الحسنات انتم ما تحتاجوا الى بطاقة دخول، جاه دعتكم الى الجنة، بطاقتكم وزعوها على الآخرين. المحسنون الى الناس في يوم القيامة ايضا يحسنون، اللي يحسن في الدنيا الله تعالى يعطيه مجال الإحسان يوم القيامة، في الآخرة يقوم ايضا يوزع حسناته على الناس، لانه هو عنده رصيد، عنده ما يكفيه لدخول الجنة. كما أن الإحسان للآخرين ونفع الآخرين يحفظ الإنسان من المكاره. كم من الروايات والنصوص عندنا أن الإنسان إذا عمل المعروف، عمل الإحسان للآخرين، صنائع المعروف تقي ميتة السوء. صنائع المعروف حينما تصنع المعروف للآخرين. وبعد ذلك فالمعروف أيضا والإحسان للآخرين يجذب قلوب الناس إليه. من أحسن إلى الناس فإنه يستقطب مشاعرهم وعواطفهم ويجذب قلوبهم، كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. وكما قال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإحسان إنسانا، أو طالما استعبد الإنسان إحسانا. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من كثر إحسانه زاد خدمه وأعوانه. الناس يحبوه، الناس أيضا يخدموه. إذن الإحسان شريعة أخلاقية، كل إنسان مهما كان دينه، مهما كان توجهه، فطرته السليمة تدفعه إلى الإحسان إلى الآخرين، إلى نفع الآخرين، عمل الخير للآخرين. نكتفي بهذا القدر حول المحور الأول. المحور الثاني: مجالات الإحسان وآلياته. حينما يكون الحديث عن الإحسان يتبادر إلى الأذهان غالبا البذل المالي، أن الإنسان يحسن ببذل المال، يقدم ماله للمحتاجين، للفقراء، للمعوزين، وفعلا هذا مجال من المجالات، لكنه ليس هو المجال الوحيد. أول مجال من المجالات، من مجالات الإحسان وآليات الإحسان، الكلمة الطيبة والرأي النافع. نحن في مجتمعاتنا يشكو الناس من ضعف في الخبرة والتجربة في إدارة الحياة. كثيرون من الناس يعانون من الضعف في إدارة حياتهم، كيف يدير حياته، كيف يرتب أموره، كيف يحل مشاكله. هذا ضعف ملحوظ في مجتمعاتنا، وخاصة مع التطور اللي الآن يعيشه المجتمع. كان المجتمع يعيش ضمن حياة بسيطة، الآن تعقدت تشعبت متطلبات الحياة. أكثر الناس ليس لديهم خبرة تجربة، ليس هناك تدوير للتجربة في أوساط الناس، ولذلك هناك حاجات كثيرة عند الناس نابعة من ضعف إدارتهم، من ضعف خبرتهم وتجربتهم. ولهذا فإن من مجالات الإحسان أن نبذل التجربة والخبرة والرأي النافع للناس، أن نبذل الكلمة الطيبة للناس. وكما ورد في الحديث، الدال على الخير كفاعله، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. مجالات كثيرة، لو أردنا أن نستعرض بعض النماذج، بعض الطلاب حينما يتخرجون من الثانوية ويريدون أن يلتحقوا بالجامعة، ما عنده خبرة، ما هو التخصص الأفضل الذي تحتاجه سوق العمل المطلوب في هذا الظرف في هذا الوقت المتناسب مع كفاءته هو؟ هنا من يرشد هؤلاء الطلاب، من يبين لهم، من يوضح لهم، هذه آلية من آليات الإحسان، هذا مجال من مجالات الإحسان. نحتاج إلى من يبين لطلابنا، من يشرح لهم. الآن الحمد لله صارت بعض المساعي بهذا الاتجاه، وهي مساعي مشكورة نحتاج إليها. بالنسبة للوظائف أيضا نفس الشيء، قسم من الناس لا يعرفون الفرص المتاحة أمامهم، لا يعرفون الإمكانيات من حولهم، يحتاجون إلى من ينصحهم، يحتاجون إلى من يرشدهم، يحتاجون إلى من يعطيهم خبرة. ولهذا وجود لجان التأهيل الوظيفي في الجمعيات الخيرية هذا استجابة لهذه الحاجة، هذا إحسان، هذا إحسان، هذا مجال من مجالات الإحسان، وهو مجال هام. وفي هذا السياق أيضا نحتاج إلى أن نعطي لأبنائنا وشبابنا خبرة وتجربة في الأعمال الحرة، كيف يعملون لهم مشاريع، كيف يعملون لهم مؤسسات، كيف يعملون لهم شركات. الوظيفة ليست هي الخيار الوحيد، بل وليست هي الخيار الأفضل، الأعمال الحرة أفضل من الوظيفة، لكن كثيرا من أبنائنا وبناتنا لا يعرفون الطريق، يحتاجون إلى دعم، يحتاجون إلى إرشاد، يحتاجون إلى مساعدة. وقد تكونت بعض المؤسسات، الآن عندنا افتتح في القطيف في محافظة القطيف صندوق المئوية، فرع صندوق المئوية. هذا الصندوق يعطي قرض لأي شاب يريد أن يعمل مشروع مبلغ، لكن الأهم من القرض أعطاء الخبرة، وهذه أيضا تطوعية. صندوق المئوية في كل أنحاء البلاد يحتاج إلى متطوعين من رجال الأعمال. أنت رجل أعمال ناجح، عندك مصنع، عندك مؤسسة، عندك خبرة في التجارة، أعطينا من وقتك ساعة في الأسبوع، يلتقي معك بعض الشباب، أحد الشباب اللي عنده مشروع، تعطيه توجيهاتك، تعطيه مقترحاتك، ترعى تجربته. هذا أمر مهم، في المناطق الأخرى موجود صندوق المئوية، هناك متطوعون فيه من رجال الأعمال، من التجار، من أصحاب المصانع، يعطي ساعات معينة في الأسبوع. شاب يريد يسوي مصنع،
مشروع في مجال معين، مؤسسة، هذا رجل نعمل عنده خبرة، يلتقي معه مرة في الأسبوع، ماذا عمل، ماذا فعل، شنه لازم يسوي، يرعى تجربة حتى ينجح في مشروعه. هذا عمل مهم، هذا إحسان. أنا أعرف تجربة طيبة لمجموعة من الشيعة موجودين في لندن وفي أفريقيا، يطلق عليهم الخوجة، أصلهم كان من الهند ولكنهم انتشروا في مختلف المناطق. هؤلاء الخوجة وهم من الشيعة الاثنى عشرية، كان أصلهم إسماعيلية لكن قبل قرن أو أقل أو أكثر تحولوا إلى الاثنى عشرية. هؤلاء الخوجة أغلبهم تجار ورجال أعمال. نسألهم ايش عجب؟ قالوا أساسا إحنا في تربيتنا لأولادنا وشبابنا وفي مجتمعنا لا نشجع على الوظائف، نربي أولادنا من الصغر على العمل التجاري، على الأعمال الحرة، ونساعد شبابنا على هذا الأمر، كل واحد هو يساعد أبناء أقرباء أبناء جماعة في مختلف المناطق. ولذلك هذه الجماعة في كل مكان هم تجار، هم أثرياء، قل أن تجد فيهم متوسط حال أو فقير أو محتاج، أغلبهم تجار أثرياء، لأنهم يعلمون شبابهم ويتوارثون الخبرة والتجربة. وكذلك مثال آخر اليهود، اليهود في مختلف أنحاء العالم كيف تقوموا، كيف تحولوا من مجتمع منبوذ، من مجتمع ضعيف إلى مجتمع قوي. يقولون هذا من أسباب قوتهم، يشجعون أبنائهم على التجارة، على الاقتصاد، على العمل الحر، وينقلوا الخبرة. أي تاجر منهم، أي رجل أعمال منهم يشعر أن من مسؤوليته أن يساعد أبناء جماعته على أن يصبحوا رجال أعمال، على أن يصبحوا تجار، على أن يصبحوا أصحاب مؤسسات. هذا مجال مهم من مجالات الإحسان، نحن في حاجة إلى هذا المجال. وكذلك حتى المشاكل العائلية، المشاكل العائلية الموجودة في المجتمع في كثير من الأحيان تحتاج إلى كلمة طيبة، بالكلمة الطيبة تعالج كثير من المشاكل. نحتاج إلى أناس يتفرغون إلى إنتاج ثقافة التماسك العائلي، الانسجام العائلي، يحلوا المشاكل العائلية. الآن في مختلف المناطق يوجد تليفونات للأسر، لما تصير مشكلة في الأسرة بين الزوج وزوجته، بين الأولاد والوالدين، يتصلوا على تليفون معين يساعدوهم على حل المشكلة. هذا إحسان بالرأي، هذا إحسان بالكلمة الطيبة. بل حتى مواجهة التصرفات الخاطئة من قبل أبناء المجتمع، أيضا الكلمة الطيبة والرأي النافع له دور. قرأت عن تجربة في ولاية كاليفورنيا في أمريكا، أستاذ في جامعتها، في جامعة كاليفورنيا، عمل له فريقا من الطلاب في الجامعة، مهمتهم إقناع المدخنين بترك التدخين. طبعا هذه تجربة نذكرها إن شاء الله، اللي يدخنوا ما يتأذوا من نقل هالتجربة. مدخنون، ولا شك أن التدخين أضراره وآثاره واضحة ومعروفة. نحن الآن لسنا في الحديث عن موضوع التدخين، الحديث عن هذه التجربة. عمل له فريق، جمعوا أرقام 3300 شخص من المدخنين في تلك المنطقة وبدأوا يتواصلون معهم. يتصل واحد تلفونيا، تسمح لي أحب أن أتكلم معك في موضوع شخصي خاص، بس أنا بحث علمي عندي، عندي غرض أحب أن أتكلم معك حوله، هل تسمح؟ فإذا قبل الحديث يقول أنا أتكلم معك حول التدخين، من متى أنت ابتدأت تدخن؟ ماذا تعاني من التدخين؟ كيف شعورك حينما تدخن؟ يتحدث معه شوي شوي، يحاول يأخذ ويعطي وياه حتى يقنع يترك التدخين. يقولون في هذه التجربة بعد شهر من عمل هذا الفريق استطاعوا إقناع ثلث العدد بترك التدخين. من 3300 سلف هم تركوا التسليم. وبعد مرور شهور أقل من سنة 96% من أولئك المدخنين تركوا التسليم. ما مسوين شيء بالتلفون فقط، يتصلوا تلفونيا وعبر الاتصالات التلفونية والحديث بالتلفون استطاعوا أن يسهموا في حل مشكلة من المشاكل. الآن عندنا لجان حتى في المنطقة والحمد لله عندنا لمعالجة وللتوجه لمن يبتلوا ويتورطون في بلاء المخدرات. هذا البلاء، هذا المرض هو مرض في الواقع، مرض يصاب به الإنسان. يعني في الماضي كان ينظر إلى المدمن باعتباره مجرم يستحق العقوبة والردع والجزاء، الآن أصبحت النظرة أفضل، ينظر له باعتباره مريض يحتاج إلى المساعدة لتجاوز هذه الحالة المرضية. ففي مجموعة زمالة المدمنين المتعافين شغلهم يتصلون ويلتقون مع هؤلاء، هم كانوا قد تورطوا في هذا البلاء، أصيبوا بهذا المرض وتجاوزوه تعافوا منه، يتصلون مع الآخرين يقنعوهم، يقدمون لهم تجربتهم، وقد تمكنوا بحمد الله في منطقتنا من التأثير على عدد وإنقاذ عدد من هؤلاء المتورطين، من هؤلاء المرضى. فأقول الإحسان قد يكون بالكلمة الطيبة، قد يكون بالرأي النافع. ناس مرضى ما يعرفوا كيف يتعالجوا، لا يعرفون طريق العلاج، ناس عندهم مشاكل وهذه رأيناها في مجتمعنا، عند مشكلة، مشكلة سجن، مشكلة دين، مشكلة موقوف لقضية أو أخرى، ما يعرف كيف يتصرف، ما يعرف كيف يتعامل، يحتاج إلى من يرشده، يحتاج إلى من يعينه. نحن بحاجة إلى مؤسسات استشارية حتى إذا لم تعمل أي شيء للناس على الأقل تقدم لهم رأي، والرأي قيمته قيمة كبيرة، الرأي قدر شجاعة الشجعان، مهم الرأي. هذا مجال من مجالات الإحسان. المجال الآخر هو البذل، بذل المال، أن الإنسان يبذل ماله للمحتاجين. وفي الواقع هذا يحتاج إلى حديث مفصل، لكننا على نحو الاختصار والإيجاز نقول إننا في حاجة إلى أن ننمي حالة البذل والعطاء في مجتمعنا، ونشعر بشيء من الخجل حينما نرى أن هذه الحالة في المجتمعات الأخرى من حولنا حالة جيدة ونامية، بينما في مجتمعنا تحتاج إلى تنمية. البعض يقول لي ما عدنا، مجتمعنا ما عدنا رؤوس أموال كبيرة، هذا الكلام ليس دقيقا، في خير في مجتمعنا. ثم إن البذل ليس مطلوبا من الأغنياء فقط، كل إنسان بمقدار ما عنده ينبغي أن يبذل وأن يعطي. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يشجع الإنسان ويدفع الإنسان نحو الإنفاق والبذل، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، هذا المال اللي عندك من مال الله، الله تعالى أعطاك إياه فأنفق منه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، الله تعالى يعوض عليك. حديث جميل ورائع عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث يقول ما نقص مال من صدقة قط، فأعطوا ولا تجبنوا، لا تخاف فلوسك تنقص، أعطي الله يعطيك. إن لله في كل يوم ملكين يدعوان، اللهم أعط كل منفق خلف وكل ممسك تلف. ينبغي أن يبذل أصحاب الأموال من أموالهم للحاجات في المجتمع، وما عادت المسألة مسألة فقير تعطيه 100 ريال أو 1000 ريال، احنا في حاجة إلى إنفاق على مشاريع لمصلحة المجتمع. احنا في حاجة الى من ينفق لتأسيس عمارات سكنية للفقراء للمحتاجين. احنا في حاجة الى من ينفق من اجل بعثات للطلاب. احنا في حاجة الى من ينفق من اجل تزويج من يحتاجون الى الزواج. عندنا والحمد لله صناديق خيرية، لكن عطاءها لا يزال محدود لان دعم المجتمع لها محدود. من يتزوج لا يكفي 5000 ريال او 10000 ريال او 15000 ريال. نحن بحاجة الى مثل هذه الامور، ومثلها موجود في المناطق الاخرى. من ينشئ مستوصفا، من ينشئ مستشفى، من ينشئ مصلحة من مصالح المجتمع، هذا مجالات الخير. فاذا هذا المجال الثاني بذل المال. المجال الثالث من مجالات الاحسان السعي العملي، تسعى مع الناس من اجل حل مشاكلهم. هذا الانسان اللي مريض يحتاج الى من يذهب معه، الى من يفتح امامه الطريق امام المستشفيات. هذا الانسان اللي عنده مشكلة، اللي عنده قضية، اللي عنده حاجة، اللي عنده قربة، يحتاج الى من يقف الى جانبه. هذا سعي عملي. هذه مجالات الاحسان واليات الاحسان. قلت باختصار حتى نستطيع ان نوفي الى المحور الثالث. المحور الثالث ثقافة الاحسان وتنميته. لا يخلو مجتمع من المحسنين، لو خليت خربت. هناك محسنون في كل مجتمع من المجتمعات، لكن المسألة قد يكون عددهم قليلا وقد يكون عددهم أكبر وأكثر. قد يكون الإحسان حالة فردية محدودة، وقد يكون حالة عامة وحالة ظاهرة. وما نريده هو أن يصبح الإحسان حالة ظاهرة في المجتمع، ظاهرة سائدة في المجتمع، وليس حالات فردية تأتي حتى تحسب كم واحد عندنا من المحسنين في البلد اللي يتصدوا لأعمال الخير، تحسبهم 1 2 3. هذا ليس حالة إيجابية. أن يكون المحسنون في المجتمع يعدون عدا بالأرقام الفردية، وإنما ينبغي أن تكون هناك حالة إحسان في المجتمع بأنواعه ومجالاته المختلفة. كيف نصنع مثل هذه الحالة في مجتمعنا؟ كيف نشجع أنفسنا ونشجع الناس على الإحسان؟ هناك عدة أمور. الأمر الأول التربية على الإحسان. الأب ينبغي أن يربي أبناءه على الإحسان. رأيت بعض الآباء في إحدى المناطق حينما يعطي ابنه نفقته أو حسب التعبير خرجيته مصرفه، يعني يعطي يقول لبني هذا المبلغ إليك، ترب 1000 ريال 500 ريال، وهذه 50 ريال تتصدق بها على الفقراء. يعطي ابنه يقول حتى يتعلم هذا الولد أن يعطي للفقراء، أن يعطي للمحتاجين. وبالفعل حينما يكون الأب، حينما تكون العائلة تربي أبنائها على الإحسان، كم هو رائع أن العائلة تنصح الولد إذا عنده، إذا تعبان شوية، عند انفلونزا، عند شيء، يقال له بابا ناول هذا الدواء، ومن جيبك إذا عندك ريال 15 أعطي للمحتاجين، ودي لجمعية، خلي في صندوق من الصناديق الخيرية. هذا يتربى الولد على هذه الحالة. ينبغي أن نربي أبنائنا، ينبغي أن نربي عوائلنا على العطاء، على البادل. وكذلك مختلف مجالات الإحسان. انصح ابنك في أي مكان يكون. ابنك يدرس في الرياض، شجعه على دراسته. بابا هناك في الرياض في طلاب آخرين من المجتمع، دير بالك على إخوانك اللي من بلد، ساعدهم، تعاون وياهم، تفقد أحوالهم. هذا الأب الذي يوجه ابنه بهذه الطريقة هذا مؤثر، هذا مهم جدا. ينبغي أن نربي أبناءنا، أن نشجع أبناءنا. التربية موضوع مهم، أن نشجع عوائلنا على العطاء، على الإحسان، على خدمة الآخرين. هذا أولا. ثانيا، نشر ثقافة الإحسان في مجالسنا، في خطاباتنا، ليس فقط أن نشجع الناس على العبادات، الأشياء العبادية وهو أمر مطلوب، أن نشجع الناس على الصلاة، نشجع الناس على الصيام، على الحج، هذا أمر مطلوب، لكن المطلوب لا يقتصر فيه. ينبغي أن نشجع الناس على عمل الخير، على قضاء الحوائج، على تفريج الكرب، على الوقوف إلى جانب المضطرين والمحتاجين. هذا يجب أن لا يغيب عن مجالسنا، عن محاضراتنا، عن كتبنا، عن وسائل إعلامنا، عن مجالسنا العامة. هذا أمر مهم، نشر ثقافة الإحسان. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، مؤسسة الإحسان. الإحسان لازم يتحول إلى مؤسسة في كل مجال من المجالات. ينبغي أن تكون عندنا مؤسسة في ذلك المجال. ماذا نحتاج في أي مجال من المجالات؟ كل حاجة من حاجات المجتمع ينبغي أن نعمل مؤسسة لصالح تلك الحاجة. وقد سبقنا الغربيون في هذا المجال، عندهم منظمات لحماية البيئة، عندهم منظمات أصدقاء المرضى، عندهم منظمات للمساعدة في مختلف المجالات. اسألوا بعض الأبناء الذين يدرسون في أمريكا وأوروبا وأستراليا، عاد عندهم هناك أو خلق أو نظام في الجامعات، الطالب الأجنبي حينما يأتي إلى أستراليا مثلا أو إلى أي منطقة أخرى، أمريكا، في مرحلة تعلمه للغة الإنجليزية يحتاج إلى من يتحدث معه باللغة الإنجليزية. كل جامعة عندها قائمة، عندها قسم خاص بالمتطوعين من أبناء البلد. في ناس أجانب يجون، منهم مستعد يصرف وقت لمساعدتهم على تعلم اللغة الإنجليزية عبر المحادثة. متطوعون. يخبرني أحد طلابنا الأعزاء في أستراليا، يقول عنده واحد أسترالي باعتبار هو أيضا متزوج ورايح ويدرس هالفترة لغة، الجامعة تقول لي يحتاج أن يكون لك من يحادثك ويساعدك في كسب اللغة. في قائمة ناس متبرعين لهذا الأمر، يصير واحد مخصص إلى ساعة ساعتين في الأسبوع يصرفها معه، يبعث إلى إيميلات، يتصل معه بالتليفون، يطلع يتمشى وياه، يصرف معاه عدة ساعات في الأسبوع، لا لشيء إلا لكي ينفع هذا الإنسان الغريب من منطقة أخرى جاي يتعلم. هذا إحسان. الآخرون لديهم هذا الخلق، لماذا لا يكون لدينا نحن؟ كل واحد منا يكون مستعدا بأن يبذل من وقته، بأن يبذل من جهده من أجل الآخرين، وأن تكون عندنا مؤسسات في مختلف المجالات التي تفيد. مع الأسف الشديد المؤسسات اللي عندنا تشكو من ضعف التفاعل. الجمعيات الخيرية تشكو، الأندية تشكو، صناديق الزواج، مراكز الأسرة. طبعا نحن لا ننكر الجهود التي تصرف والناس الذين يبادرون جزاهم الله خير، ولكن ما نريد أن نشعر به أن يكون المتطوعون أكثر من الحاجة وأكثر من المطلوب. لا بد وأن ننشر هذه الثقافة، ثقافة الإحسان، وأن تكون عندنا مؤسسات لممارسة الإحسان والبذل. واحد مريض يريد يتعالج ما يعرف الطريق، وين يروح؟ كثير من المرضى يبقون إلى أن تتدهور صحتهم، يتلقى علاج خاطئ في هذا المستشفى، خطأ في هذا المستشفى أو ذاك المستشفى، في حاجة إلى من يساعده، من يقترح عليه، من يفتح أمامه الطريق. في مختلف المناطق في لجان، لجنة أصدقاء المرضى، لماذا لا يكون عندنا مثل هذا الأمر؟ بل حتى مساعدة المرضى نفسيا. أذكر مرة من المرات زرت أحد المرضى في المستشفى، فسألته كيف صحته كيف حاله، قال من الناحية الجسمية الحمد لله صحتي متحسنة، لكن أنا متأذي نفسيا. خير، ليش متأذي نفسيا؟ قال الذين إلى جانبي، المرضى اللي جانبي في الغرفة وبقية الغرف، يأتيهم من يعودهم، من يتحدث معهم، لكن أنا أعاني من جفاء، ظروف عائلتي ما تسمح لهم أن يأتوا، ما حد يجيني، يمر وقت الزيارة ما حد يجي كل يوم، بينما أشوف اللي جنبي يزوروه ناس 10 و15 و20 وأنا ما حد يجيني، هذا مأذيني نفسيا. شوف أنت بعيادتك للمريض، باتصالك بالمريض، تقدم له خدمة كبيرة، تساعده على تجاوز مرضه. نحن في حاجة إلى أن ننشر هذه الثقافة، وأن تكون عندنا مؤسسات تمارس هذا الدور، عمل مؤسسي. وأخيرا النقطة الرابعة، تشجيع الإحسان بشكر المحسنين وإبراز المحسنين. المجتمع اللي في حالة شكر وتقدير للمحسنين تتقدم فيه حالة الإحسان، بينما المجتمع الذي يتجاهل المحسنين، الذي يتجاهل العاملين والساعين بالمعروف فيه، هذا المجتمع تنخفض فيه حالة المعروف، حالة الإحسان. ولهذا نرى أن النصوص الدينية تشجعنا على شكر المحسن. لم يشكر الخالق من لم يشكر المخلوق. الله تعالى حتى التحية البسيطة، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إنسان أحسن لك، أحسن للمجتمع، ينبغي أن يشكر، ينبغي أن يقدر. تقدير المحسنين أمر مطلوب. الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالة الحقوق عند فصل حول حق ذي المعروف عليك، وأما حق ذي المعروف عليك فأن تشكره، فأن تشكره وتذكره وتنشر المقالة الحسنة وتدعو له فيما بينك وبين الله. تشكره، الإنسان المحسن يشكر، وتذكره، تذكر إحسانه. بعض الناس ما عندهم الروحية حتى على المستوى الشخصي، ما متربين على أن نشكر المعروف. قبل أيام قرأت في إحدى الجرائد كاتب كان يكتب هذا الموضوع، يقول كنت في الخارج أدرس مبتعث ومعي عائلتي، فولدي لأنه عاش هناك حتى الأب حين ما يعطيه مبلغ، حين ما يجيب لحاجة، الأم حين ما تعطيه شيء يشكرها شكرا. متعلم، تعلم من الجو اللي هناك أن يشكر الطرف الآخر على أي شيء، على أي شيء جميل. فكان يقول ابننا هالشكل ويانا برا، بمجرد أن نعمل أي شيء نشكره، نعطي شيء نشكره. يقول خلصت البعثة، جينا إلى البلد، بعد شهر اشتريت هدية للولد أو كذا، جيت أعطيته، بابا هذه هدية لك، أخذها وركض. قلت له تعال، ما قلت شكرا، متعود برا من أعطيك شيء تقول شكرا. قال بابا إحنا ما بيقولوها، هني هذا مو لغماشي، هني ما بيقولوها. بعض الناس ما معودين أنفسهم على أن يشكو، إيش تخسر أنت؟ هذا واجب عليك، مدام إنسان أحسن، أحسن لك فأنت ينبغي أن ترد له الإحسان، تشكره على إحسانه. بعض المجتمعات عندهم حالة من الجفاف، شوف الواحد إذا عنده حاجة يجي بين عشية وضحاها يظهر لك الاحترام والتقدير، إذا انتهت حاجته بعد ولا يعرف ولا يشوفك ولا يسلم عليك. طبعا الإنسان الذي يحسن ينبغي أن يكون إحسانه لله، كما قال الله تعالى عن أولئك المخلصين الصادقين من أهل البيت عليهم السلام، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صح المحسن لازم يكون هذا توجهه، لكن الإنسان بشر يتأثر بالتشجيع، لماذا لا نشجع المحسنين؟ لو كان هذا المحسن إليك غير صالح أنت تشكره وتدعو له بالصلاح. وأما حق ذي المعروف عليك فأن تشكره وأن تذكره، تذكر إحسانه. بعض الناس أحد يعمل له إحسان خير يسألوه الناس ها حلت مشكلة؟ الحمد لله الله الله كريم الله حلها. ما شيء يذكر المعروف لأهله صعب عليه يقول الله يجزى خير فلان ساعدني في زواجي أو في عملي أو في حل مشكلتي صعب عليه. هذا نكران للمعروف. من حق ذي المعروف عليك أن تشكره وأن تذكره وأن تنشر المقالة الحسنة تحكي بين الناس من أجل أن يتشجع الناس على عمل المعروف، وأن تدعو له فيما بينك وبين الله. شوف كيف الإسلام يربينا على هذا الأمر. لازم أن نشكر ذوي الإحسان الذين يعملون الخير، هؤلاء الذين يعملون في الجمعيات الخيرية جزاهم الله خير. أنا أعرف البعض منهم موظف وعند عائلة وعند مسؤوليات وعند أعمال أو أكثرهم، لكن يجي يصرف وقت وتابع ويشتغل، وهذا مو موظف، متطوع. بدل أن يشكره المجتمع في بعض الأحيان يصير رفض للأخطاء، رفض للثغرات. طبعا ما حد معصوم، وإذا في خطأ في إدارة الجمعية، في إدارة اللجنة، في إدارة المؤسسة، في أي جهة من الجهات المتصدية للشأن العام، إذا عندهم خطأ ينبغي أن ينقدوا نقدا بناء، مو تشهير، مو إسقاط. المجتمع الذي يشهر برجالاته، الذي يسقط العاملين للخير فيه، هذا ما يتقدم هذا المجتمع. ما يصير في تشجيع لحالة العمل العام والاهتمام بالشأن العام. ورد في الحديث عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عمل فيكم معروفا فكافئوه فإن لم تقدروا على مكافأته فادعوا له حتى تتيقنوا أنكم قد خرجتم من جزائه. يعني استمر في الدعاء له، مو مرة واحدة، ادعوا 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 له، استمر في الدعاء حتى بعد شوف بعد انت بعد أديت اللازم اللي عليه تجاهه. وطبعا احنا في حاجة الى مؤسسات، في حاجة الى من يقوم بهذا الدور. الحمد لله ايضا في منطقتنا بدأت، صار عندنا لجان للتكريم، لجنة للتكريم، صارت عندنا مبادرات طيبة لتكريم شخصيات المجتمع، بعض رجالات المجتمع، العاملين للخير من اجل المجتمع، وهذا امر مطلوب. الان ايضا عندنا لجنة جديدة نرجو لها التوفيق، لجنة جائزة القطيف للانجاز. هذه اللجنة تهتم بتشجيع المبدعين في مختلف مجالات العلوم والأدب والفنون والثقافة والعلوم الإدارية والاقتصادية. لجنة جديدة معلن عنها وعندها موقع على الإنترنت، وإلى تاريخ 6 صفر القادم تستقبل الترشيحات. لحد الآن 85 شخص رشحوا أنفسهم، رشحوا أنفسهم يعني لاستحقاق هذه الجائزة. وعلى أساس في كل سنة تكرم مجموعة 14، 7 من الذكور و7 من الإناث ممن تقل أعمارهم عن 40، يعني الشباب، طاقات الإنجاز والإبداع في مرحلة الشباب. هذا عمل حضاري، مثل هذه الأعمال نحن نحتاج إليها من أجل أن يتقدم المجتمع. ينبغي أن نشكر المعروف وأن نشجع أهل الإحسان. وبهذه المناسبة لا بأس أن نتوجه بالدعاء إلى الله من أجل صحة أحد المحسنين في هذا البلد. هذا الرجل الحاج عبد الغني السنان أبو عادل عافاه الله، رجل محسن الكل يعرفه، يوم كان يعمل في أرامكو كيف كان يساعد، كان يساعد الناس على أن يحصلوا الوظائف والفرص في أرامكو، ويساعدهم داخل أعمالهم، ويساعد الفقراء والمحتاجين، وإلى آخر وقت اللي كان في بيتهم قبل أن ينتقل إلى المستشفى كان الفقراء والمحتاجون يأتون إليه لطلب المساعدة المالية أو لطلب الوساطة أو للمساعدة في حل المشاكل، فكان يستقبلهم برحابة الصدر جزاه الله خير. نسأل الله تعالى أن يمن عليه بالصحة والعافية، هو في العناية المركزة في المستشفى ويحتاج إلى دعاء المؤمنين، ويستحق أن يدعون أن ندعو له. من الله عليه وعلى جميع المرضى بالصحة والعافية. فنحن نحتاج إلى ثقافة تشجيع الإحسان وتنمية الإحسان. المحسن يكسب هو قبل أن يكسب الآخرون، ولذلك فإن الله تعالى يقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ينعكس عليك أنت، وأحسن كما أحسن الله إليك، ما عندك من خير من الله فابذل للناس يعطيك الله المزيد من الخير. قال تعالى وسنزيد المحسنين، وبالفعل من يحسن إلى الناس مكتب إلى هو نفسيا يشعر براحة. سبحان الله، هذه لذة لا يشعر بها إلا من توفق إليها. إذا توفق الإنسان أن يفرش كربة إنسان، أن يحل مشكلة إنسان، أن يساعد إنسان، إذا أنجز العمل شعر براحة نفسية، الحمد لله سوى عمل، سوى عمل خير، هذه راحة النفس، لذة روحية لا تعدلها أي لذة. وبعدين حب الناس واستقطاب وجذب قلوب الناس، الناس يلتفون ويقبلون على المحسن. كانت دار أبي عبد الله الحسين عليه السلام في المدينة المنورة مقصدا للمحتاجين وللفقراء، لكل مكان يقبلون على أبي عبد الله، كل محتاج، كل فقير، كل من يطلب مساعدة معنوية علمية مادية يأتي إلى دار أبي عبد الله الحسين. ولذلك حينما خرج الحسين من المدينة صارت وحشة لخروجه، صار فراغ، ذاك البيت اللي الناس كانوا يلتفوا حوله ويقصدونه محاج للفقراء والمحتاجين أصبح خاليا فارغا، يجوا الناس ما في أحد في بيت أبي عبد الله الحسين. ذهب إلى مكة المكرمة ووصلها في الثالث من شهر شعبان، وهناك في مكة أيضا أصبح مقصدا، حيثما يقيم حيثما يحل هو مقصد للمحتاجين وللطلاب. التف الناس حوله وتبرك الناس بوجوده معهم في الحرم، من يسأله، من يطلب بركته، من يطلب دعمه مساعدته. كان الناس فرحين مسرورين أنهم سيحجون بحج أبي عبد الله الحسين، وإذا به يفاجئ الناس. قبل يوم التروية، اليوم السابع من ذي الحجة، يسند ظهره إلى الكعبة، الحمد لله، ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني، يعني ما أشوقني، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، النواويس قرية قريب من كربلاء كانت، فيملأن مني أجربة سغبا وأكراشا جوفا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين، ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. اليوم السابع راحل مصبح، متى؟ يعني اليوم الثامن، اليوم الثامن يوم التروية، الناس يأتون زرافات إلى الحج، وقافلة أبي عبد الله الحسين تخرج من مكة، لأن الحسين قد بلغه أن يزيد بن معاوية قد بث وبعث إلى مكة 30 رجلا من شياطين بني أمية، من جلاوزتهم، وأعطاهم الأوامر اقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. وماذا فعل الحسين؟ ما ذنب الحسين حتى يقتل ولو كان متعلقا بأستار الكعبة؟ وخرج الحسين عليه السلام من مكة، اضطر للخروج بأسرته وعائلته. رحم الله السيد الحلي، خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى، خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم لم يدري أين يريح بدل ركابه. وين يروح أبو عبد الله؟ لم يدري أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.